إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، لا يزال حديثنا عن الظاهرة التي أقلقت مجتمعنا وصارت حديث الناس، إنها ظاهرة العنف. وقد تحدثنا في خطب سابقة عن دراسة هذه الظاهرة وأسبابها، وكيف تقبل هؤلاء الشباب مثل هذا الفكر الذي يدعو إلى خراب البيوت، وأن يباشر الإنسان خراب بيته بنفسه. عباد الله، إن من الأسباب التي لا يجوز أن نتنازع فيها اتباع الهوى. يقول الله تبارك وتعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. الهوى أيها الإخوة يعمي ويصم، ويجعل صاحبه يرى المنكر معروفا والمعروف منكرا. يقول شيخ الإسلام في كلام نفيس: لو طبقنا بعض فقراته على عصرنا هذا لوجدناه رحمه الله كأنه يتكلم عن عصرنا. يقول رحمه الله: من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، لأن هؤلاء ينطلقون من أن عملهم جهاد وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، فهم أصحاب نوايا في الجملة يريدون الخير. يقول شيخ الإسلام: من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فينبغي أن يكون عليما بما يأمر به، عليما بما ينهى عنه، رفيقا فيما يأمر به، رفيقا فيما ينهى عنه، حليما فيما يأمر به، حليما فيما ينهى عنه. فالعلم قبل الأمر، والرفق مع الأمر، والحلم بعد الأمر. فإن لم يكن عالما لم يكن له أن يقفو ما ليس له به علم. مسائل العلماء يحتارون فيها، شاب صغير لم يبدأ الصلاة إلا منذ سنة يحكم في أمور يتوقف فيها علماء كبار. وهذا ما يقوله شيخ الإسلام، قل: فإن لم يكن عالما لم يكن له أن يقفو ما ليس له به علم. وإن كان عالما ولم يكن رفيقا، حتى لو كان عنده علم لكن ليس عنده رزق، يقول رحمه الله: كان كالطبيب الذي لا رزق فيه فيغلظ على المريض فلا يقبل منه، وكان كالمؤدب الغليظ الذي لا يقبل منه الولد. وقد قال تعالى لموسى وهارون عليهما السلام: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشع. ثم إذا أمر أو نهى فلا بد عادة أن يؤذى. نعم، الذي يدعو إلى الحق ويبين الحق لا بد أن يؤذى، فعليه أن يصبر ويحلم، كما قال تعالى: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالصبر على أذى المشركين في غير موضع، وهو إمام الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر. فإن الإنسان عليه أولا أن يكون أمره لله، والكلام كله لشيخ الإسلام. يقول: إن الإنسان عليه أولا أن يكون أمره لله وقصده لله فيما أمره به، وهو يحب صلاح المأمور أو إقامة الحجة عليه. فإن فعل ذلك لطلب الرياسة لنفسه ولطائفته وتنقيص غيره، كان ذلك حمية لا يقبله الله. ثم قال رحمه الله: وكذلك إذا فعل ذلك لطلب السمعة والرياء كان عمله حابطا، ثم إذا رد عليه ذلك، يعني إذا تبنى الإنسان فكرا أو عملا ورد عليه العلماء قاطبة، أجمعت الأمة على إنكار مثل هذه الأعمال، ثم إذا رد عليه ذلك أو أوذي أو نسب إليه أنه مخطئ وغرضه فاسد، طلبت نفسه الانتصار لنفسه وأتاه الشيطان، فكان مبدأ عمله لله، ثم صار له هوى يطلب به أن ينتصر على من آذاه أو ما آذاه، وربما اعتدى على ذلك المؤذي. وهكذا يصيب أصحاب المقالات المختلفة إذا كان كل منهم يعتقد أن الحق معه وأنه على السنة، فإن أكثرهم قد صار لهم في ذلك هوى أن ينتصر جاههم أو رياستهم وما نسب إليهم. إنكم أيها الإخوة لا تتصورون لما يأتي شاب مراهق ويقولون له: أنت مجاهد، الأمة هؤلاء جبناء، أنت مجاهد، كيف ينظر إلى الناس وكيف ينظر إلى نفسه؟ تصوروا أيها الإخوة، المراهق أحيانا يفعل أشياء يعلم أنها تضره، ممارسات عنيفة في السيارة، أفعال قبيحة يفعلها ليلفت نظر الآخرين. هذه الأشياء أحيانا تكون ضمن التوجه الديني، فيحدث عند بعض الشباب أحيانا تصرفات هي نتيجة قابلية هذا العقل لمثل هذه الأشياء. وكلام شيخ الإسلام كلام طبيب عليه رحمة الله، ثم يقول: أن ينتصر جاههم أو رياستهم وما نسب إليهم، لا يقصدون أن تكون كلمة الله هي العليا وأن يكون الدين كله لله. أسألكم بالله، ما حدث من هذه الأعمال هل نتيجته أن الدين كان لله؟ وهل ارتفعت راية الإسلام؟ أم أنه زاد الهجوم على الإسلام وزاد التشويه للإسلام وضعفت شوكة المسلمين أكثر؟ أي عاقل ينازع في مثل هذا الأمر؟ ثم قال رحمه الله: بل يغضبون على من خالفهم وإن كان مجتهدا معذورا، لا يغضب الله عليه، ويرضون على من كان يوافقهم وإن كان جاهلا سيء القصد، ليس له علم ولا حسن قصد، فيفضي هذا إلى أن يحمدوا من لم يحمده الله ورسوله، ويذموا من لم يذمه الله ورسوله، وتصير موالاتهم ومعاداتهم على أهواء أنفسهم لا على دين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. حتى قال رحمه الله: وصاحب الهوى يعميه الهوى ويصمه، فلا يستحضر ما لله ورسوله في ذلك، ولا يطلبه، ولا يرضي الله ورسوله، ولا يغضب لغضب الله ورسوله. أقول أيها الأخوة، إن كثيرا من هؤلاء الشباب من الواضح أنهم يتابعون الأخبار ويستمعون إلى كلام العلماء ويعرفون مواقع كثيرة جدا في الانترنت وغيره، مما يدل على أنهم يسمعون كلام العلماء، فلا قيمة للعلماء عندهم ولا قيمة للنصوص التي يخاطبون بها، وهذا خطير يدل على أن هناك اتباعا للهوى. ثم قال رحمه الله: بل يرضى إذا حصل ما يرضاه بهواه، ويغضب إذا حصل ما يغضب له بهواه، ويكون مع ذلك، وهذا هو الشاهد، ويكون مع ذلك معه شبهة دين. يقول: أنا أجاهد في سبيل الله، أنا أقدم نفسي رخيصة في سبيل الله. ثم يقول رحمه الله: يكون معه شبهة دين، أن الذي يرضى له ويغضب له هو السنة وهو الحق وهو الدين، فإن قدر أن الذي معه هو الحق المحض ولم يكن قصده أن يكون الدين كله لله، يعني حتى لو قدر أنه بالفعل هذا منطلقه، لكن لا يكون الدين كله لله بسبب تصرفاته، وأن تكون كلمة الله هي العليا، هذا أيضا لن يتحصل. قال رحمه الله: بل قصده الحمية لنفسه وطائفته، أو الرياء ليعظم هو ويثنى عليه، أو فعل ذلك شجاعة وطبعا أو لغرض من الدنيا، لم يكن أصلا عمله لله ولم يكن مجاهدا في سبيل الله. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ومن تأمل أيها الإخوة في هذه العبارات وجد أنها دراسة لنفسية مثل هؤلاء الشباب الذين تبنوا مثل هذا الفكر. ومن الأسباب أيها الإخوة الغلو، وباب الغلو باب واسع، والحديث فيه تحدث فيه كثيرون، لكن الغلو يكون بالإفراط والتفريط. فعلى سبيل المثال، الغلو عندنا ظاهرة، هذا الذكر يحمل الغلو، وفيه غلو مقابل، وظهرت آثاره مع الأسف بسرعة. يعني لما قتل الأربعة في مطلع هذا الأسبوع، تكتب صحيفة في الخط العريض إلى جهنم وبئس المصير، هذا غلو أو ليس غلوا؟ غلو. كثير من الناس يتحدثون أن هؤلاء في جهنم وأنهم لا تقبل توبتهم، كيف يقال هذا؟ هذا غلو، هذا الذي جعلهم هم يقابلون المسلمين بمثل هذه الأشياء، الذين استحلوا دماء المسلمين لشبهة، هذا غلو. حتى دماء الكافرين الذين عصم الله دماءهم، استحلال دمائهم، هذا نوع من الغلو. لكن أن يقابل بغلو ولا أحد ينكره، هذا خطأ، وهذا سيؤدي إلى غلو أعظم لو سكتنا عنه، إلى جهنم وبئس المصير. من كاتب هذه العبارة؟ من هو؟ هل هو من أهل العلم أو صحفي؟ مقالات كثيرة جدا في الصحف وفي الإعلام يحكم بعض المتحدثين على أن هؤلاء من وقود جهنم، أعوذ بالله، هؤلاء أفضوا إلى ما قدموا، لا شك أنهم مسلمون ليسوا كفارا، ونفروا مما فعلوا ونقع فيه، ما الذي حملهم على هذا إلا التساهل في مثل هذه الأشياء؟ مع الأسف الشديد في كثير من المجالس وكثير من المنتديات وكثير من وسائل الإعلام يتحدث بعض الجهلة، أقول الجهلة، أما أهل العلم فلا يصدر منهم هذا، يتحدث بعض الجهلة بأن هؤلاء الشباب كفار، ما هذا؟ أعوذ بالله، نقابل الخطيئة بالخطيئة ونزيد اشتعال النار بأن نسكب عليها وقودا؟ يجب أن نوقف هؤلاء السفهاء أيضا عن مثل هذا الحديث، وأن لا يتحدث في هذا الأمر، ويا ليتهم يقتدون حتى ببعض الخطابات الرسمية التي فيها عبارات لا تؤدي إلى مثل هذه الأشياء. انظروا إلى العبارات الرسمية التي تصدر من المسؤولين، ليس فيها أي إشارة إلى مثل هذه الأشياء الخطيرة، الحكم عليهم بالكفر أو النار، نسأل الله العافية والسلامة. الغلو خطير، ولا شك أيها الأخوة أن الغلو هو الذي سبب في الأيام الأخيرة ما حصل، لأن الفكر هذا الذي يوقعه مباشرة على الواقع ويدعو إلى تحويله من أفكار إلى عمل، الغلو الشديد، يقول شيخ الإسلام رحمه الله: الأهواء في الديانات، أي في الدين، أعظم منها في الشهوات. ويقول صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو في الدين، فإنه أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. رواه أحمد بن ماجه وهو حديث صحيح. والله تعالى يقول: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. يقول شيخ الإسلام: إذا كان الكفر والفسوق والعصيان سببا للشر والعدوان، فقد يذنب الرجل والطائفة ويسكت آخرون عن الأمر والنهي، فيكون ذلك من ذنوبهم. يعني كلا الطائفتين مخطئ، الذي قارف الكفر والفسوق والعصيان لا شك أنه على خطأ، والذي سكت عن المنكر فلم ينكره أيضا مخطئ. ثم قال رحمه الله: وينكر عليهم آخرون إنكارا منهيا عنه، فيكون ذلك من ذنوبهم أيضا. حتى الفئة التي أنكرت إنكارا خاطئا أذنبت، وهذا هو الذي حصل. هؤلاء أصحاب هذا الفكر هم ينطلقون من إنكار المنكر، يرون ما يحدث للمسلمين في فلسطين والعراق، ويرون أن أمريكا وراء هذه الأشياء، فيندفعون لإنكار هذا المنكر. لكن كيف حصل ما قاموا به؟ هل هو في نكاية لأمريكا؟ هل يقول هذا عاقل بعد أن حصل ما حصل في بلاد الإسلام؟ يقول رحمه الله: فيحصل التفرق والاختلاف والشر، وهذا من أعظم الفتن والشرور قديما وحديثا. ثم قال: ومن تدبر الفتن الواقعة رأى سببها ذلك، ورأى أن ما وقع بين أمراء الأمة وعلمائها ومن تبعهم من العامة في الفتن هذا أصلها. والغلو أيها الإخوة في الحكم على الآخرين ظاهر عند هذه الفئة، فهم متسرعون جدا في إطلاق الأحكام على الآخرين وعلى الأوضاع. هذه سمة ظاهرة لأصحاب هذا الفكر، بل إن هذا ظاهر حتى في إعجابهم برموزهم. في يوم وليلة يصير أحدهم الشيخ المجاهد العلامة البطل، لماذا؟ لأنه يؤصل للفكر ويسفه آراء الآخرين. متى عرف بالعلم؟ لا يدرون، المهم أن كلامه حتى بعضهم لا يعرف من هو الكاتب، اسمه أبو فلان، ومع ذلك يأخذون منه ويأتمرون بأمره وينتهون عن الأمور التي ينهى عنها. هذا كله غلو، والغلو مذموم على كل حال، في الحب والبغض، في التكفير، في الإرجاء، في كل أمر. وهذا ظاهر لمن رزقه الله الفقه في الدين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ومن الأسباب أيها الإخوة التي أوقعت هؤلاء، نسأل الله عز وجل أن يشرح صدورهم وأن يهديهم للحق، من الأسباب الذي جعلهم يركبون هذا المركب عدم النظر في العواقب. إن الذي لا ينظر في العواقب هذا لا يقال إنه قد شم رائحة العلم، فضلا عن أن ينسب إلى العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة. والنظر إلى العواقب متوجب بشكل كبير في زمن الفتن واختلاط الأمور، ويندرج تحت هذا الأصل قواعد مشهورة معلومة مثل سد الذرائع، وقاعدة دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح. هذا إذا كانت المصالح حقيقية وليست متوهمة، فكيف وكثير من المصالح التي يسعى بعضهم إلى تحقيقها هي مصالح متوهمة لا تحصل. ونثير مرة أخرى الذي يحصل الآن وحصل في الأيام السابقة والأسابيع الماضية، هل حصل فيه رفعة للإسلام؟ هل حصل فيه انتصار للدين؟ يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين، وقد ذكر أدلة كثيرة جدا على قاعدة سد الذرائع، يقول: نهى الله المسلمين في مكة عن الانتصار باليد، لأنهم مظلومون يقتلون. النبي عليه الصلاة والسلام قتل أصحابه بين يديه، ورأى ما رأى هو في جسده وجسده الطاهر عليه الصلاة والسلام أوذي وفي الحرم، ومع ذلك صبر عليه الصلاة والسلام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، يقول ابن القيم رحمه الله: نهى الله المسلمين في مكة عن الانتصار باليد، وأمرهم بالعفو والصفح، لئلا يكون انتصارهم ذريعة إلى وقوع ما هو أعظم مفسدة من مفسدة الإغراء واحتمال الضيم. ومصلحة حفظ نفوسهم ودينهم وذريتهم راجحة على مصلحة الانتصار والمقابلة. الإنسان لما يرى الذل الذي حصل للمسلمين في العراق، في فلسطين، وفي غيرها من الأماكن، لا شك أنه يحصل في قلبه ونفسه من القهر والضيم والشعور بالظلم، ما الله به عليم. وأكثر المسلمين عندهم هذه المشاعر، لكن كيف ينطلق بعد ذلك؟ ثم يقول رحمه الله في مثال آخر عن هذه القضية، يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكف عن قتل المنافقين مع كونه مصلحة، يعني في المدينة النبي عليه الصلاة والسلام هو صاحب الأمر والنهي، وعنده مجاهدون وعنده قدرة، ومع ذلك ما قتل المنافقين وهم في الدرك الأسفل من النار قطعا، أن الذي أخبره بهم هو الله عز وجل. لماذا؟ لئلا يكون ذريعة إلى تنفير الناس عنه وقولهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه، فإن هذا القول يوجب النفور عن الإسلام ممن دخل فيه وممن لم يدخل فيه. ومفسدة التنفير أكبر من مفسدة ترك قتلهم، ومصلحة التأليف أعظم من مصلحة القتل. هذا أيها الأخوة ظاهر جدا أيضا لمن تأمل في الأحداث. هؤلاء الذين يقتلون وهم لا ناقة لهم ولا جمل في الأحداث، ما هي الآثار على بلادهم وعلى من يعرفونهم وعلى عموم شعوب العالم؟ ما هي النظرة إلى من يفعل هذا من المسلمين؟ هل هم يعرفون دوافع هؤلاء الشباب وكيف يفكرون؟ هم لا يعرفون، إلا أن مسلمين يقتلون أبناءهم الذين جاءوا ليعملوا عندهم ويخدموهم أيضا في ديارهم. ما هي ردة الفعل؟ أين إقامة الحجة على الناس قبل مثل هذه التصرفات؟ هذا إذا قلنا أن هذه التصرفات لها وجه، وهي لا وجه لها شرعيا. ومن الأسباب أيها الإخوة هو سبب مهم، الحدة والقطع في الأمور وعدم التروي والتأني، هذه سمة ظاهرة لمن يتبنى مثل هذا المنهج. الحدة في الموقف، في الرأي، مصادرة آراء المخالفين مهما كانت أدلتهم، مهما كان قدرهم، ولذا فهم يجزمون ويقطعون في كل شيء ولو كان ظنيا ومحتملا، يصدرون الأحكام قبل المناقشة وقبل البحث. ولذا تجد في عباراتهم مثلا، وهذا مقطع، ومن اطلع على كلامنا هذا، طبعا الكاتب أبو فلان، ما لا نعرف من هو، وهذا يوجه قطيعا من الشباب. لماذا؟ من هذا الذي يتحدث؟ يقول: ومن اطلع على كلامنا فقد قامت عليه الحجة ولا عذر له بعد اليوم في عدم مفارقة أهل الزيغ والضلال والقيام بما أوجبه الله تعالى من جهاد المرتدين. انظروا إلى العبارات. وربما وصف المخالف في مسألة اشتهر فيها الخلاف بأنه مطموس البصيرة، بائع نفسه للشيطان. أما أوصاف التخذيل والجبن وغيرهما فما أكثرها في كلامهم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الرزق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. والله عز وجل أثنى على نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وهو النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الحقيقة أن أسلوب الشدة والغلظة في الأمور العلمية دليل على ضعف الحجة وقلة العلم، ولذلك فإن هذا المنهج لا تكاد تجد أحدا من الراسخين في العلم يتقبله، لأن الفطرة ترفضه فضلا عن العقول التي أنارها الله بنور الكتاب والسنة. قال الله تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وهنا سؤال يجب الجواب عنه: هل هؤلاء عندهم علم شرعي؟ قد يقول بعض الناس: قرأنا كلامهم وسمعناه فوجدناه مليئا بالآيات والأحاديث، فضلا عن النقول من بعض الكتاب الشرعيين وبعض العلماء الشرعيين. الجواب: إن مجرد حفظ النصوص أو مجرد الاطلاع على النصوص هذا يحسنه اليوم كل أحد، فمن خلال أجهزة الحاسوب وبضربة واحدة على أزرار هذه الأجهزة يخرج لك في ثوان معدودة مئات النصوص الشرعية في أي مسألة تريدها. والشكر لمن وضع الفهارس ولمن جعل هذه البرامج فهارس لكل شيء، أي مسألة شرعية تريد أدلتها ستظهر لك بضغطة على زر هذا الجهاز. لكن من الذي يفقه النصوص؟ ومن الذي ينزلها على الواقع؟ إذا قلنا بأن أي إنسان يستخرج النصوص ويستدل بها، لا فرق بين العالم الشرعي وبين موظف الطباعة الذي يبرمج هذه المواد في أجهزة الحاسوب. إن النصوص الشرعية يا عباد الله إذا لم يصاحبها الفقه وذكاء النفس قد تكون آفة على صاحبها. والله عز وجل قال عن القرآن: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يفقهه في الدين، ليس فقط يحفظ النصوص، لا، يفقهه في الدين. ومن ذلك الفقه بمقاصد الشريعة وقواعدها العامة. فكم نرى من يتجاوز المقاصد والقواعد ويتكع على نص شرعي أو على قول لأحد أهل العلم ولكنه أنزله غير منزلته. وصدق الذي قال: إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يشرح صدور هؤلاء للحق وأن يعيد كل ضال إلى الصواب. اللهم اهد ضال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر الرشد يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام وأهله وأذل الكفر وأهله. اللهم عليك بمن يعتدي على المسلمين، اللهم رد عدوانهم عليهم ومزقهم يا رب العالمين. اللهم ارفع الضيم والظلم عن إخواننا في فلسطين وفي العراق وفي الشيشان وفي أفغانستان وفي السودان وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم من أراد الإسلام بسوء فرد كيده في نحره وأنزل عليه بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي: أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.